وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: لإبليس في ذم الرياء حبالة، وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير خوف أن يظن به الرياء، فإذا أطرقك منه هذا فامض على فعلك فهو شديد الألم عليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن إبليس عدو للإنسان، وهو ساعد لأهوائه وإضلاله عن سبيل الله في كل أوقاته، وهو ينصب له الحبائل والشراك. والحبائل جمع حبالة، وهي الشبكة التي يصطاد بها في البحر، والشراك جمع شركة، وهي ما يصطاد به في البر. فهو لا ييأس من ابن آدم ويسعى لأهوائه في كل أوقاته. قال ابن القيم رحمه الله: يبدأ إبليس في أول طمعه من ابن آدم بالشرك، فإذا عجز عنه حاول أن يوقعه في كبائر الإثم والفواحش، فإذا عجز عن ذلك حاول أن يترك بعض الفرائض والأركان، فإذا عجز عن ذلك حاول معه الوقوع في بحر اللمم والصغائر، فإذا عجز عن ذلك حاول شغله ببعض الفرائض عن بعض، فإذا عجز عن ذلك حاول شغله بالسنن والمندوبات عن بعض الفرائض، فإذا عجز عن ذلك حاول إيقاعه بالمكروه، فإذا عجز عن ذلك حاول تركه للسنن والمندوبات، فإذا عجز عن ذلك حاول إيقاعه بخلاف الأولى، فإذا عجز عن ذلك حاول معه الإسراف في المباحات، فإذا عجز عن ذلك حاول الدخول إليه من باب الإعجاب بنفسه فيقول فتني في كل الأمور، فإذا عجز عن ذلك حاول معه تحقيره بعمله حتى يأس من رحمة الله. وهذان أمران عظيمان هما القنوط من رحمة الله والأمن من مكره جل جلاله. فقد قال الله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال تعالى: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وكذلك الأمن من مكر الله، فقد قال الله تعالى: ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والشيطان يسعى لأن يوقع ابن آدم في أحد الأمرين: إما في أمن مكر الله بأن يتناسى ذنوبه وأن يعجب بعمله، وإما في اليأس من رحمة الله بأن ينسى أعماله الصالحة وأن تتكاثر عليه سيئاته ويكبرها في نفسه. وقد قال العلامة محمد ولود رحمة الله عليه: وأمن مكر الله والقنوط كلاهما بسخطه منوط. فلذلك قال المؤلف رحمه الله: لإبليس في ذم الرياء حبالة، معناه لإبليس في باب ذم الرياء والخوف منه حبالة يصطاد بها بعض العابدين، فيحول بينهم وبين العبادات خشية أن يكون فعلهم هذا من باب الرياء والتسميع، فيقول: ترك هذا الفعل فإنك لا تفعله إلا رياء، أو فإن الناس سيمدحونك به. وهنا لا بد من التفريق بين الرياء وبين أن يرى الفعل. فالرياء معناه أن تقصد أن يراه الناس وأن تظهره لهم، فتقصد به وجوه الناس لا وجه الله تعالى. أما أن يراه الناس دون أن ترائي به، دون أن تظهره لهم، فلا بأس بذلك. وقد قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا تراهم. فليست الرؤية إذن هي ما يذم، بل المذموم هو أن ترائي به. يرامون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن هنا قال الشيخ زروق رحمه الله: يقترن بالفعل المحرم خمسة أمور هي أشد على الإيمان من الذنب نفسه. الأمر الأول منها تعظيم الذنب، فإن الإنسان قد يعظم الذنب فيعظم لديه، وحينئذ يظن أنه لا تنفعه توبة وأنه قد تجاوز الحدود، فيستبرئ المعصية ويستمر عليها عائدا بالله. والأمر الثاني احتقار الذنب، ف فإن الإنسان قد يحتقر ذنبه فيؤدي به ذلك إلى عدم التوبة منه، وهذا أيضا يؤدي إلى أمن مكر الله تعالى. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن ذنب المؤمن كجبل فوق رأسه يخاف أن يقع عليه، وإن ذنب المنافق كذباب نزل على أنفه فنفاه بيده هكذا. فالمؤمن دائما يخاف من ذنوبه وآثارها وأضرارها، فهو يتذكرها في كل الأوقات ويتوب إلى الله ويعلم أنه فرط بذنب الله، ويبادر إلى التوبة في كل أوقاته، ويعلم قصوره في كل مرتبة مر بها. فلذلك لا يمكن أن يحتقر ذنبه ولا أن ينظر إليه بهذه النظرة. الأمر الثالث: الإصرار على الذنب، وهو أن يفعله الإنسان ثم يعود إليه ثم يفعله ثم يعود إليه، وهكذا حتى يتكرر منه فعله فيصبح الذنب عادة بالنسبة إليه. والإصرار على الذنوب مناف للحياء من الله سبحانه وتعالى، مناف له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، أتدرون ما الحياء من الله حق الحياء؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تؤثر الآخرة على الأولى. والذي تتراكم التقارير عنه عند الله سبحانه وتعالى أنه فعل اليوم الذنب الذي فعله بالأمس وقبل الأمس، ويأتي الملائكة ويشهدون عليه بذلك، لا يمكن أن يبقى في قلبه رجاء الوقار لله جل جلاله، فلذلك يستمر على ما هو عليه سادرا لا يبالي، فلا يضر أمر الآخرة في خلده، ولا يحضر في ذهنه وقوفه بين يدي الله جل جلاله وملاقاته له وعرضه عليه. فحينئذ يذهب ما بقلبه من جذوة الإيمان، ويذهب الوازع الذي يحول بينه وبين المعصية. وهذا الوازع هو من آثار الإيمان، وهو الناهي الذي ينهى الإنسان عن معصية الله في قلبه، وهو برهان الله جل جلاله في قلب المؤمن، وهو من أثر الإيمان، كما قال الله تعالى في قصة يوسف عليه السلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. معناه: ولولا أن رأى برهان ربه لقد هم بها. وقد رأى برهان ربه، وهو الوازع الإيماني الذي يحول بين المؤمن وبين مواقعة المعصية إذا عرضت عليه. قال ابن القيم رحمه الله: الناس في هذا الوازع أربعة أقسام: من يكون الحائل بينه وبين المعصية كجبل فلا يسمع للمعصية صوتا، ولا يشم لها رائحة، ولا يرى لها حركة، فلا تدور على خلده أصلا. إذا فكر كثيرا من التفكير فكر في بعض المباحات، لكن كل أوقاته مشغولة بالطاعات، وتفكيره إنما هو في الواجبات والمندوبات. وهؤلاء هم المحفوظون، حفظهم الله من الوقوع بمعصيته، جعلني الله وإياكم. النوع الثاني: الحاجز بينه وبين المعصية كالزجاج، لا يستطيع اختراقه، ولكنه يرى من مرائه الألوان والحركات، لا تخترقه الأصوات ولا الروائح، ولا يستطيع الإنسان اختراقه والخروج منه، لكنه يرى من مرائه الحركات والألوان، فعلى الأقل تشوش عليه المعاصي لأنه يراها من غيره، فربما حصل له من ذلك انشغال عن بعض الطاعات، أو عن الخشوع فيها، أو الحضور، أو مباشرة بعض الطاعات القلبية بقلبه ونحو ذلك. القسم الثالث: الحاجز بينه وبين المعصية كالزجاج، كالماء، والماء تخترقه الروائح، وربما اخترقته الأصوات، ويرى من وراء الإنسان الألوان والحركات، ويخترقه بصعوبة، ليس مثل الزجاج الذي لا يخترق إلا بكسره، الماء قد ينغمس في الإنسان. والقسم الرابع: الحائل بينه وبين المعصية كالهواء، فهو مع المعصية في رحاب واحد، لا تعرض له معصية إلا وجدها قريبة منه عائدا بالله تعالى. ولا بد أن يراجع الإنسان دائما هذا الوازع في نفسه، وأن يعرض على نفسه تقوى الله جل جلاله، حتى يكون هذا التقوى مقاما له ومستوى دائما من مستويات عيشه وحياته وطمأنينة قلبه. وهنا فرق بين ما يسمى عند أهل التربية بالحال وما يسمى بالمقام. فالحال هو الأمر العارض الذي هو سريع الزوال، كما يعرض للإنسان من شدة الخشية وكحال الخشوع في الصلاة، فهذا لا يستمر. لكن المقام هو ما رصفت فيه القدم فكان وصفا للإنسان كمقام الشكر ومقام التوبة ومقام الإحسان وغير ذلك من مقامات اليقين المعروفة. فإذا ترسخت فيها قدم الإنسان وأصبحت عادة له استطاع أن تهون عليه كما يمارس الإنسان كثيرا من الأفعال التي لم يكن يعلمها بدون شعور. فالذي يريد أن يتعلم السياقة إذا جلس وأمسك المقودة جلس على كرسي السياقة وأمسك المقودة سيأتيه كثير من العوارض والمشكلات لأنه يظن أنه لا يستطيع أن يحرك شيئا حتى ينظر إليه. فلا بد أن يتابع النظر في المرآة التي عن اليمين والتي أمامه والتي عن اليسار. ولا بد إذا أدخل أي سرعة أن ينظر إليها ولا بد كذلك أن ينظر إلى مواضع رجليه في السياق. لكنه بالتعود والاطمئنان يصبح هذا الأمر خارجا عن شعوره فيمارس السياقة وهو غير مفكر ولا ناظر لشيء من ذلك لأن الأمر قد أصبح عملا معتادا لديه فسهل لديه. وكذلك التعود على الطاعة. لكن هذا أيضا يصل به الإنسان إلى مشكلة وهي أن يمارس العبادة بروح الهواية لا بروح التعبد. فكم من داعية دعا وكم من معلم علم وكم من متعلم حضر ولا يحصل له من أجل ما حضر شيء لأنه جاء بروح الهواية لا بروح التعبد. والهواية لا يذاب عليها صاحبها وهي منابية للجدية كالذي يجمع العملات أو الطوابع أو الصور طوابع بريدية أو الصور. فهذه هواية منابية للجدية فلذلك لابد أن يراجع الإنسان نيته في الأمور كلها. والعبادات من ناحية النية منها ما تكون النية شرطا للامتثال فيه وذلك ككل طاعة مخصوصة بوقت. ومنها ما لا تكون النية شرطا للامتثال لكنها زائدة للأجر وذلك بالتروك غير المخصوصة بالوقت التروك غير المخصوصة بالوقت. فالترك المخصوص بوقت كترك الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان بوقت الصوم هذا لا بد له من نية. ومن لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. لكن الترك الذي لا يخصص بوقت كترك الرياء والسمعة وترك شرب الخمر وترك الزنا وترك الفواحش هذا الترك يمتثل دون نية. فأنتم الآن ولله الحمد قد امتثلتم هذه الطرق هذه المناهي لأنكم لم تفعلوا ما نهيتم عنه ولم تقعوا به. لكن يزداد الأجر كثيرا بنية الترك. إذا نوى الإنسان أنه إنما ترك هذه اجتنابا لما نهاه الله عنه وتقيدا بأمره جل جلاله يثاب ثوابا أكبر بثواب مجرد الامتثال. ومن هنا فإن مراجعة الإنسان الوازع في قلبه من الأمور المهمة جدا. فإن أقواما يأتون بحسنات أمثال الجبال ويجعلها الله يوم القيامة هباء منثورا. وأولئك عندما عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لليلة الطبراني وغيره كانوا إذا خلوا من محارم الله انتهكوها. إذا خلوا من محارم الله انتهكوها. من هنا لابد أن يراجع الإنسان وازعه الذي يحول بينه وبين المعصية. الأمر الرابع الجهر بالذنب. فإن الإنسان ما دام يسر بالذنب ويكتمه فهو على خير لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرف المؤمن فقال من سرت وحسنته وساءت سيئته فذلك المؤمن. والإنسان الذي يكتم الشيء معناه أنه يستحي منه ويكرهه. ولذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا الحديث له تفسيران مشهوران عند أهل الحديث. التفسير الأول أن معناه إذا لم تصل إلى الأمر الذي يستحيا من فعله فلا بأس عليك فافعل افعل كل أمر لا يستحيا من فعله فإذا وصلت إلى ما يحول دونه الحياة فاترك. التفسير الثاني إذا لم تستحي معناه إذا علمت الحياة فإنك ستفعل ما شئت فلا يكون الأمر هنا على بابه بل المقصود به أن الإنسان سيفعل ما شاء حينئذ إذا علم الحياة لأن الحياة وازع يحول بين الإنسان وبين معصية الله ومخالفة أمره. ولذلك عرف ابن حجر الحياء بأنه خلق يحمل على امتثال الحميد واجتناب القبيح وهو من الإيمان كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهر بالذنب دعوة إليه لأن كثيرا من الذنوب تقشعر الأبشار عند رؤيتها إذا لم يرها الإنسان من قبل، لكن إذا تكررت عليه وكثرت يطمئن إليها، لأن كثرة المساس تزيل الإحساس. وليلاحظ كل إنسان منكم الآن أن الذنوب المتكررة كالغيبة والنميمة والكذب معتادة لديه لا يقشعر منها ولا يستنكرها بقلبه، لكن الذنوب النادرة التي لا يراها الإنسان إلا نادرا إذا حصلت بين يديه لم يطمئن إليها وخاف منها واقشعر لها. فهذا يدل على أن إظهار الذنب أيا كان هو دعوة إليه عائدة بنا، والدعوة إليه تقتضي أن كل من فعله بسببها فإذنه على الفاعل الأول. كل من دعا إلى ذنب أيا كان فاتبع على ذلك فإن عليه شيئا من إثم الفاعل ولو بعد موته بفترات طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الخامس: الجرأة على الذنب والجسارة عليه، بأن يكون الإنسان شجاعا عند اقتراب المعصية فيبارز الله بها ولا يخاف عقباها ولا يفكر في أضرارها وآثارها. فهذا دليل على أنه قد نسخ عائدا بالله وأن قلبه ميت لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا. فما دام الإنسان على إيمان فإن إيمانه يؤنبه إذا وقع في معصية، لكن إذا كان يتبجح بها ويتجاسر بها ويتباخر بها فهذا دليل على مزايدة إيمانه له. ولذلك فإن الإيمان يرتفع فوق الإنسان كالظلة عند مزاولته للكبيرة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة ترفع إليه الرؤوس بها حين ينتهبها وهو مؤمن. فيكون الإيمان كالظلة فوق رأسه يزايده. وهذه الخمس ضررها على الإيمان عظيم، ولذلك يقول بها جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه: للذنب خمسة على القلوب أشد أضرارا من الذنوب: تعظيمه واحتقاره الإصرار والجهر والجرأة يا غفار. فلذلك قال في ذنب الرياء، والرياء هو مراعاة الآخرين أي أن تظهر لهم العمل لا تقصد به وجه الله، وإنما تريد به التمدح على ذكر الناس، أو تريد به التقرب إليهم، أو تريد به غشهم حتى يثقوا بك وأنت لست أهل الثقة. فللرياء مقاصد يختلف باختلافها، وليس معنى ذلك فعل العبادة بنيات متعددة كالذي يتصدق ابتغاء وجه الله ولكن يريد بها شفاء مريض أو قضاء حاجة، فليس هذا من الرياء. ومثل ذلك الذي يشارك في امتحان ويريد به الوصول إلى مكسب مباح أو إلى أداء فرض أو نحو ذلك، فهذا ليس من الرياء. والرياء قد اختلف به كما سبق، هل هو مبطل للعمل كله أو مبطل لأجله دون إبطاله للعمل. ولذلك قال أحد الفقهاء: هل الرياء مبطل للعمل وأجره حتى كأن لم يحصل، أو مبطل للأجر دون العمل فحج من راء به لم يبطل. وذلك أنه رب ممتنع من فعل خير خوف أن يظن به الرياء. كثير من الناس يمتنعون من فعل الخيرات خشية أن يظن أنهم يفعلون ذلك مراءة للناس، ومعنى ذلك أنهم فعلا رأوا لأنهم اعتبروا شعور الناس تجاههم. والمقصود بالإخلاص لله سبحانه وتعالى أن لا يستحضر الإنسان رؤية الآخرين له ولا أن لا يهتم بهم، فلا فرق بين المخلوقين جميعا في هذا الباب، فلا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فلا معنى لمراءاتهم والنظر إليهم وقصد التقرب إليهم، فإنهم لا ينفعونك ولا يضرونك إلا بما كتب الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا أطرقك منه هذا معناه إذا دخل الشيطان عليك من هذا الباب وأطرقك، أي وصلك إلى باب تطرقه، أوصلك إلى باب تطرقه من هذا في عملك كله، فامضي على ذلك، معناه لا تبالي بتشويه الشيطان بل امضي على ذلك. ولذلك قال السهروردي: اعمل وإن خشيت العجب بعملك ثم داوي العجب عن نفسك. على الإنسان أن يعمل ولا يترك العمل خشية العجب، لكن يجب عليه مداواة العجب إذا حصل. ولهذا يقول السيوطي رحمه الله في كوكب الساطع: من ثم قال السهروردي اعمل وإن خشيت عجبا ثم داويه وزي. فيعالج الإنسان ما يعرض لنيته ولا يترك العمل بل يستمر عليه، فهو شديد الألم عليه. أي إن عدوك الذي هو إبليس يتأثر بأنه أراك أمرا فلم تتبعه فيه، وأراد أن يحول بينك وبين طاعة فلم تطعه بذلك، فاستمرارك على عزيمتك وقوتك بالحق أمر شديد على إبليس ومهين له ومذيب، وهو عدوك وأنت تريد أن تدخل عليه المساءة في كل وقت، ولا يسوءه شيء مثل اجتناب خطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، فهو شديد الألم عليه.
رفع الله قدركم. قال رحمه الله: باب عظيم من أبواب العقل والراحة، وهو اضطراح المبالاة بكلام الناس واستعمال المبالاة بكلام الخالق عز وجل، بل هذا باب العقل كله والراحة كلها.
هذا باب عظيم من أبواب الخير، وهو أن يهتم الإنسان برضا الله وأن يجعله نصب عينه وأن لا يهتم برضا المخلوقين. فإذا كان رضاهم موافقا لرضا الله فهو تبع له، وإذا كان رضاهم في سخط الله فلا خير في رضاهم، والأفضل لك غضبهم عليك. ولذلك لا بد أن ينظر الإنسان إليهم بهذه النظرة، وأن يعلم أن مراعاته لرضاهم في مقابل رضا الله جل جلاله هو منقصة في إيمانه ومضرة ماحقة به، فلذلك لا يبالي برضاهم وسخطهم وكلامهم وذمهم وهجائهم ومدحهم وغير ذلك من الأمور، لا يبالي الإنسان بها. وهذا مقام من مقامات التربية، أن يصل الإنسان بحيث يستوي عنده المدح والذم، إذا مدحه الناس وإذا ذموه استوى لديه ذلك، لأنه إما أن يكون هذا المدح بحق فهذه نعمة من عند الله ليست من عنده هو ولا من عند الذين مدحوه بها، وإذا كان بباطل فهذه نعمة من عند الله أيضا حين نجاه مما ظن به، وإذا كان الذم بباطل فهي نعمة من الله أنه نجاه أيضا مما ظن به، وإن كان الذم بحق فإن عليه أن يعرف وجه ذلك وأن يحاول إزالة النقص الذي لديه. ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. ولذلك استأنفه بقوله باب عظيم من أبواب العقل والراحة، فهو باب من أبواب العقل لأنه يعقل الإنسان عن المعصية ويعقله عن اتباع أهواء الآخرين، فأخسر الناس صفقة من باع آخرته بدنيا غيره، فكان هذا بابا عظيما من أبواب العقل، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن المعاصي، وهو أيضا باب عظيم من أبواب الراحة لأن الإنسان إذا تتبع رضا الآخرين لا يمكن أن يرتاح أبدا. ولذلك يقول محمد مولود رحمه الله: وإن في جبر القلوب تعبا إن ترضي بعضا فر بعض غضبا، فيشق عليك أن ترضيهم جميعا، فإذا رأيت أن تراعي شعورهم جميعا فلا يمكن أن تجتمع قلوبهم أبدا، فلذلك لا تبالي، لأنك إذا طلبت رضاهم أجمعين فأنت متطلب في الماء جذوة نار ولا يمكن أن يرضعك الناس جميعا، فاطلب رضا الله واحد الأحد جل جلاله وحينئذ لا تبالي برضا الآخرين وسخطهم. فلذلك قال: وهو اطراح المبالاة بكلام الناس بمدحهم وهجائهم وتعليقهم وملاحظتهم وغير ذلك، كل الأمور التي وجهناها إليك لا تبالي بها إلا إذا القدر الذي تكتشف به خطأك فيما أنت مخطئ فيه. واستعمال المبالاة بكلام الخالق جل جلاله، فالخالق جل جلاله هو الغني الحميد وأنت فقير إليه في كل أوقاتك، فما يأمرك به أو ينهاك عنه فإنما هو لمصلحتك لا لمصلحة تعود إليه جل شأنه. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا سمعت الله يدعوك فاعلم أنه إما إلى خير يقدمك إليه أو إلى شر يصرفك عنه. فكل ذلك من فضل الله جل جلاله. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فاعلم أن الله جل جلاله يناديك نداء كريما لنفع لك محقق، إما لخير يقدمك إليه أو لشر يصرفك عنه، لكن لا بد أن يكون لك نفع فيما يدعوك إليه. ومن هنا لا بد أن تبالي بكلامه أشد المبالاة وأن تعتني به في كل ما يأتي من عنده سواء كان أمرا أو نهيا. ولذلك قال القراء: أدب قراءة القرآن أن تكون الأذن عند اللفظ وأن يكون القلب عند الأذن. معناه إذا تلفظ الإنسان باللفظ القرآني يسمعه أذنه وتنقله أذنه إلى قلبه فينقله قلبه إلى جوارحه. فإن وجد أمرا، إن مر بأمر عرضه على نفسه فإن كان ممتثلا حمد الله لأن هذه نعمة تستحق الحمد فليحمدها قبل فواتها، وإن كان غير ممتثل فذلك ذنب يستحق التوبة فليبادر إلى التوبة منه قبل فوات الأوان. وإذا مر بنهي أيضا عرضه على نفسه فإن كان مجتنبا له فهذه نعمة تستحق الشكر فليبادر إلى شكرها، وإن كان غير مجتنب فهذا ذنب يستحق التوبة فليبادر إلى التوبة ولا يحل له تأخيرها. وفي هذا هذه الآداب يقول الشيخ محمد علي رحمه الله: ختم الكتاب تابع لحالي تاريه بالحل والارتحال. ختم الكتاب ختم القرآن تابع لحالي تاريه في الحل والارتحال حسب السفر والمقام والانشغال وغير ذلك. ختم الكتاب تابع لحالي تاريه في الحل والارتحال فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون بأعمالهم إهمالا، ما لا يقتضي إهمالا بأعمالهم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون بأعمالهم إهمالا. ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملالي قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هذرمة. والأذن عند اللفظ والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلد من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. واجب الشكر عندما يكون ممتثلا أو المتاب إذا كان غير ممتثل بحسب الوارد في الكتاب. وهذه هي المبالاة بكلام الخالق جل جلاله. لذلك قال: استثمار المبالاة بكلام الخالق عز وجل، بل هذا باب العقل كله، ليس بابا عظيما فقط من أبواب العقل والراحة، بل هو باب العقل كله والراحة كلها. فالعقل كله يقتضي منك الاتصال بالله والأنس به وقطع النظر عما سواه، فلا تعلق أملا إلا بالله، واعلم أنه لا يمكن أن يحقق لك أملا إلا هو، ولا تعلق خوفا أيضا إلا من الله، واعلم أنه لا يمكن أن يضرك من سواه إلا بما قدره هو وكتبه. وكذلك لا تقدم عملا من أي نوع من العبادات سواء كان من العبادات القولية أو الفعلية أو حتى عبادات القلب إلا لله جل جلاله، لأنه الذي يستحق العبادة كلها وحده لا شريك له، ولا يستحق أحد أي جزء من أجزاء العبادة سواه. وأنسك به جل جلاله واتصالك به راحة كبيرة لبالك، وإلا كثر عليك الأرباب، لأنك إذا راعيت شعور هذا فقلت هذا القول لأنه يوافق رأي فلان من الناس أو يوافق الرأي السائد الذي عليه الكافة والسواد الأعظم، وقلت هذا القول لأنه يوافق فلان من الناس ستجد أيضا أنه يغضب آخرين. فإذا راعيت ذلك لا يمكن إلا أن تكون يتشوش ذهنك وأن تتقسم أوقاتك تبعا للآخرين فتكون تبعا لهم في كل أمورك وتصرفاتك. وهذا عبودية للأغيار ومذلة وهوان. وأنسك بالله جل جلاله يقتضي أن تكون مع الله في كل أوقاتك، فتكون حياتك فعلا لله كموتك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم، لا يتأتى هذا إلا بمجاهدة كبيرة للإنسان يجاهد فيها نفسه فيعرض على نفسه يقول: لماذا أفعل هذا الفعل؟ لماذا أصلي؟ فأكون حاضرا ما أفعله، فإن ربي جل جلاله أمرني أن أقف بين يديه وأن أستقبل البيت الحرام على طهارة في الوقت، وأن أكبر هذه التكبيرة بنية الدخول في الصلاة، فأستحضر هذا الذي أمرني به ربي وأبادر إليه
إرضاء له ومبادرة إلى أمره جل جلاله، وهكذا في كل جزئيات عمله. وفي المقابل أيضا إذا جاء باب النهي فعرض لك أي منهي عنه من الأقوال أو النظر أو السمع أو غير ذلك، لا بد أن تستحضر أن ربك نهاك عنه فتفر منه أشد من فرارك من الأسد، لأنك تعلم أن الأسد لو لم يقدره الله عليك لما قدر، وأن الله قادر عليك جل شأنه وهو الذي نهاك. فلذلك لا بد أن تجتنب نواهيه وتخافها خوفا شديدا. والأنس بالله جل جلاله راحة وسعادة وطمأنينة دائمة. وتعرفون الأبيات المشهورة: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تبقى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود بل كل هين، وكل الذي فوق التراب تراب.
ونظير هذا المعنى أيضا ما ألمح إليه مولود بن أحمد الجواد رحمة الله عليه بقوله: أستودع الحافظ المستودع الوالي ديني ونفسي وإخواني وأموالي، وأسأل المتعالي أن يوفقني وأن يسدد أفعالي وأقوالي. أنا الضعيف فذاك الضعف يرحمه، ورب القوي فكان الضعف أقوالي. ما ذل ما ذل من بالله عز، وكم ذل العزيز بأعمام وأخوالي، وكم رأينا ذليلا بعد عزته من عزه بالموالي أو بالأموال. متى تفز بموالاة الإله يدي، فعال يا أيها المخلوق أوالي. فهو الراحة كلها أيضا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. من حقق النظر وراض نفسه على السكون إلى الحقائق وإن آلمتها في أول صدمة، كان ارتباطه بذنب الناس إياه أشد وأكثر من ارتباطه بمدحهم إياه، لأن مدحهم إياه إن كان بالحق وبلغه مدحهم له أسرى ذلك فيه العجب، فأفسد بذلك فضائله، وإن كان بباطل فبلغه فسره فقد صار مسرورا بالكذب، وهذا نقص شديد. وأما ذم الناس إياه فإن كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سببا إلى تجنبه ما يعاق عليه، وهذا حق عظيم لا يزهد فيه إلا ناقص. وإن كان بباطل فبلغه فصبر اكتسب فضلا زائدا بالحلم والصبر، وكان مع ذلك غانما لأنه يأخذ حسنات من ذمه بالباطل فيحظى بها في دار الجزاء أحوج ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتعب فيها ولا تكلفها، وهذا حق عظيم لا يزهد فيه إلا مجنون. وأما إن لم يبلغه مدح الناس إياه فكلامهم وسكوتهم سواء، وليس كذلك ذمهم إياه، لأنه غانم للأجر على كل حال بلغه ذمهم أو لم يبلغ.
أراد تطبيق القاعدة السابقة فطبقها عمليا في هذه التجربة الرائعة، فقال: من قدر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون. الإنسان إذا قدر أنه سيرضي الناس جميعا، وسيطاعه الخلائق جميعا، وسيحمدونه جميعا، ويحبونه جميعا، فهو مجنون، لأن هذا ما حصل للنبي مرسل ولا لملك مقرب، فكيف يحصل لك أنت؟ ما من أحد يستطيع إرضاء الناس جميعا، فلذلك لا بد أن يكون له أعداء، ولا بد أن يكون له من يذمه ومن يتنقصه بأي وجه من الوجوه. فمن قدر أنه يسلم من طعن الناس، أي ذمهم وشتمهم وعيبهم له، فهو مجنون. والمجنون فاقد العقل، فكذلك هذا الإنسان هو مستق من الجنون الذي هو خلطة الجن وإصابتهم وتأثيرهم على العقل. فكذلك الذي يرى مثل هذا النوع من الهوس الذي لا يمكن أن يصل إليه الإنسان هو بمثابة المجنون. ثم قال: من حقق النظر وراض نفسه. حقق النظر معناه كان نظره حقيقيا ليس مشوشا بما يعرض من العوارض، لأن الإنسان له شهوة تغطي بعض النظر، وله الشغال يغطي بعض النظر، وله تقليد يغطي بعض النظر، وله أصدقاء يغطون بعض النظر. فإذا تجرد من كل ذلك، والتجرد منه أمر شاق، ولذلك من هاجر منكم عن وطنه فعاش في بلد آخر أيا كان ذلك البلد، لا بد أن يكتشف أنه كان مأسورا بأسر العادة، وكانت أمور لا يقتنع بها محبوبة لديه وكان يمارسها. فإذا خرج من تلك العادة عرف أنها خطأ فاستطاع أن يتخلص منها. وما من أحد في أي موطن من المواطن يخرج من موطنه إلا وجد نفسه كان مأسورا بأسر العادة فيحاول التخلص منها. وكذلك من له أصحاب قرناء إذا زائرهم وفارقهم واستجد أصحابا آخرين فسيجد أنه كان لهم تأثير عليه وكانوا يحولون بينه وبين بعض الأمور ويؤثرون عليه بعض الأمور. وهكذا من له شيخ واحد مثلا يتعلم منه سيجد نفسه مأسورا بطريقته وتعليمه وإلقائه وغير ذلك. فإذا سمع من آخر سيجد نفسه أيضا على نقص كان لديه في بعض الجوانب فيستطيع استدراكه وتلافي القصور الحاصل فيه وهكذا. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن تحقيق النظر مقتضي منه للتجرد الكامل بحيث لا يكون الإنسان تابعا لعادات الآباء والأجداد ولا تابعا للضغوط ولا تابعا للخوف والطمع ولا تابعا للأهواء. هذا أمر شاق لكنه لا بد منه بالوصول إلى العلم الحقيقي الذي يعتقده الإنسان ويجزم به. وراض نفسه على السكون إلى الحقائق. راض نفسه معناه ربطها وأدبها. فالنفس ما هي إلا بمثابة الدابة إذا أهملها الإنسان كانت نفورا حرونا وإذا روضها تأدبت فانقادت. وقد قال البصري رحمه الله النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. وقال الآخر كانت حرونا شرودا تشمئز لدى إحساسها بلجام أو ببرطعة فتنفر إذا أحست بلجام أو برضعة لأنها مذابة الدابة. فإن تعودت الإحسان دائبة وللرفاه الذي اعتادته وادعت كانت قعودا أي مطيعة لمن يقودها وراض نفسه على السكون إلى الحقائق. معناه روض نفسه على السكون إلى الحقائق معناه لا يتأثر بالبهرج والدعاية بل أراد أن يصل إلى الحقائق الحقيقية ولا أركن إلا إلى ذلك كما أدبنا الله في كتابه فقال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فينطلق الإنسان من الدليل ويعتمد على المقطوع به ويتعدى ما سوى ذلك ويعلم أن الفرق كبير بين ما نزل به الروح الأمين من أجل الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وبين أهواء الناس وآرائهم وما تزينه لهم فطرهم وغير ذلك. فرق كبير جدا بين المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وبين ما هو من آراء الناس القاصرين الذين لهم وقت معين ارتبطوا به وواقع معين أكرههم. والواقع له إكراهات كبيرة. فالإنسان الآن منكم يفكر أنه لو كان بالوظيفة الفلانية لعمل وعمل وأنتج وفعل أو لو تكلم مكان الخطيب لما أخطأ في مثل ما أخطأ فيه أو مكان القارئ لما أخطأ. لكن إذا جاء هو فجلس في مكانه يجد إكراهات كبيرة تخالف ذلك الواقع. وإذا تولى تلك الوظيفة سيجد نفسه مضطرا لما هو أسوأ مما ينكره على الذي يتولاها. وهكذا في كل الأمور. إذا رأى أي داعية مثلا مؤثر كثيرا ما يستنكر عليه بعض الأمور وهو غير معصوم. لكن لو أنه هو كان مكانه لوجد نفسه يتناسل بسبب إكراه الواقع فيقع في أشياء أكبر من هذا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله أخي يوسف لو مكثت في السجن ما مكث ثم أتاني الداعي لأجبته. فيوسف عليه السلام لما أتاه الداعي قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وكان هذا صبرا منه وقد جلس في السجن 25 سنة ومع ذلك صبر. رحم الله أخي يوسف لو مكثت في السجن ما مكث ثم أتاني الداعي لأجبته. وهذا إرشاد إلى أمر لا يمكن تعديه وهو إكراهات الواقع. ولا بد أن يحس به الإنسان. وإكراهات الواقع تقتضي من الإنسان مراعاة الفوارق. فأنت مثلا إذا أخذت فتوى لأي شيخ من الشيوخ وعزلتها عن واقعها ستجد أنه لا بد أن يتأثر بالواقع يفتي بإباحة هذا الأمر أو بلوظ محتمل أو تحت الضغوط أو تحت إكراهات أو في ظروف معينة. إذا قطعت الفتوى عن تلك الظروف لم تستقل فتوى إنما صدرت في هذه الظروف. ولذلك فإن الإمام محمد بن عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله هو شيخ المالكية بالقيروان بتونس لما ظهر العبيديون بتونس فكانوا يقتالون أئمة أهل السنة، اتخذ كلبا للحراسة عند بابه، فأنكر الناس عليه وقالوا هذا محرف في الحديث الصحيح ومالك نص على حرمته المدونة. قال رحم الله مالكا لو كان في زماننا لاتخذ أسد الله. وأهل الأصول يقولون المجتهد الحي أولى بالتقليد من المجتهد الميت، لأن الواقع يتغير، ولو كان المجتهد الأول حيا فأدرك هذا الواقع لأمكن أن يغير اجتهاده. وقد حصل أن سمعت أحد الشيوخ الكبار في أول ما جاءت الدشوش التي فيها التقاط البث لبعض القنوات الفاشلة أفتى بحرمتها والتشديد فيها، فقلت يا شيخ اقتصد في هذه الفتوى، فأنت متقيد الآن بظرف وزمان، ونحن رأينا في العالم أن هذه أصبحت مما دخل في حياة الناس وهي آتية إليكم لا محالة من غيركم، فاقتصد لأنه يمكن أن تتغير النظر في يوم ما إذا صدر قرار بإباحتها، ماذا ستقول؟ وهكذا أيضا ما حصل في الانترنت أول ما استعملت في بعض البلدان، وأفتى بعض الشيوخ بحرمة الاشتغال بها والاشتراك بها، ثم أصبح لهم الواقع بعد ذلك. ولذلك فإن مفتي تونس الشيخ محمد النيفر رحمة الله عليه لما احتل الفرنسيون الجزائر سنة 1838 ميلادي أصدر فتوى مشهورة بجرح جميع شهود الجزائر وقضاتها ومفتيها، لأنهم احتلت بلادهم فوجبت عليهم الهجرة ولم يهاجروا. لكن بعد 50 سنة احتلت تونس فلم يهاجر الشيخ. فلذلك لا بد أن يدرك الإنسان أن الواقع إكراها شديدا، وأن هذا الإكراه لا بد أن يجعل له محله، يقتصد الإنسان بمثل هذا النوع أن يكون عاقلا عند التفكير فيه. فلذلك قال وراض نفسه على السكون إلى الحقائق، أن تطمئن إلى الحقائق وإن آلمتها في أول صدمتها. في أول صدمة الحقائق قد تؤلم الإنسان لأنها قد تكون مغايرة لما لديه. الإنسان قد يخدم مذهبا ما مدة طويلة ثم يبدو له خطأه ويرجع عن فتواه، لأنه إنما يتعبد الله بالحق لا بالباطل، ولا فائدة من التعصب لأمر تبين لك أنه مرجوع. ولذلك لها صدمة عندما تسمع قولا يخالف ما كنت عليه وما كنت تدرسه وتستدل له مدة طويلة، فتجد قولا يخالفه وتجد له دليلا، فحين لا بد أن تصاب الصدمة بداية. لكن هذه الصدمة تصبر لها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فالإنسان يصبر حلال الصبر وإن آلمتها في أول صدمة. من فعل ذلك ما هي نتيجته المرجوة؟ قال كان ارتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من ارتباطه بمثلهم إياه. يحب ذم الناس إياه لأن من لم يعمل لا يعرف، كل من لم يعمل ولم ينتج ولم يأتي بشيء جديد لا يعرفه أحد. ولذلك يقال إن من ولد ميلادا عاديا وعاش حياة عادية يموت موتا عادية. لكن الإنسان الذي ترك أثرا وترك بصمات في الواقع وجدد لا بد أن يذكر فيكون له أعداء ويكثر ذمه، وحينئذ سيرتبط بذنبه، لأن الذم إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل. فإن كان بحق فقد اكتشف خطأه وهو أسعد ما يكون باكتشاف الخطأ، والعاقل هكذا ينبغي أن يكون. من قال أذرهم إن عمر رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، وقال الحكيم هداية لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني لأعاديها، هم بحثوا عن زلتي فاتقيتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. فالإنسان محتاج إلى الأعداء لأنهم يدلونه على أخطائه فيجتنبها، وأيضا ينافسونه فيريد أن يبرز عليه فيزيد ذلك من همته وعزيمته. هداية لهم فضل علي ومنة، فلا أبعد الرحمن عني لأعاليا، هم بحثوا عن زلتي فاتقيتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. فلذلك قال كان ارتباطه بذم الناس إياه أشد وأكثر من ارتباطه بمدحهم إياه. والارتباط هو حصول الغبطة وهي السرور الباطني في النفس، لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه. هذه أربع صور المدح، إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل، كل واحد منهما إما أن يبلغك وإما أن لا يبلغك. والذم كذلك أربع صور، إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل، كل واحد منهما إما أن يبلغك وإما أن لا يبلغك. فقام لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه مدحهم له أسرع ذلك فيه العجبة وخشية الفتنة، وأيضا ينقص ذلك من أجله، لأنه ما من سرية تخرج في سبيل الله تعلم إلا عجل لها ثلث أجرها، وما من سرية تخرج في سبيل الله بتخفق إلا نالت أجرها كاملا. فلا يشعر الناس بإنتاجك وفضلك هذا خير لك. ولذلك في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أخبركم بخير الناس منزلا رجل أشعث أغبر رأسه مضرة قدماه، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الميمنة كان في الميمنة، وإن كان في الميسرة كان في الميسرة، وإذا استأذن لم يؤذن له، وإذا شفع لم يشفع. فهذا غاية نكران الذات والانتصار عليها والتغلب على كل الهواجس. فلذلك قال: وأما لأن مدحهم إياه إن كان بحق وبلغه مدحهم له أسرع ذلك فيه العجبة فأفسد ذلك فضائله. والعجب بشر أدواء القلوب وأمراضها. ولذلك قال الشيخ محمد بن الشيخ سدي رحمة الله عليه: طلقتها من مذاقي حتى إذا القيهر التاذت حديقته به وهمت بإزهار فإزهائي، طلقتها من مذاقي إذ وثبت بها، والعجب أصل لما للنفس من ذلك. حتى إذا القيهر أي الوجه التاذت حديقته، أي نبتت في اللحية كان حديقة، التاذت حديقته به حفت به وهمت بإزهار فإزهائي، همت بأن تزهر بأضر فيه الشيء في البداية، فإزهائي إخراج الزهو هو أول الثمر، طلقتها من مذاقي إذ وذبت بها أي النفس. والعجب أصل لما في النفس من داعي، فالعجب أصل لكثير من أمراض القلوب. ولذلك فإبليس ما حمله على الامتناع من السجود حين أمر إلا العجب، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلذلك قال: فأفسد ذلك فضائله. وإن كان بباطل، إذا كان مثل الناس له بباطل فبلغه فسره فقد صار مسرورا بالكذب، لأنه يعلم أن هذا ليس فيه. فكيف تسر بأمر ليس فيك؟ بل كل من مدحك بما ليس فيك فقد أزرى بك. فلذلك لا بد أن تكره المدح بما ليس فيك. فالذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا توعدهم الله جل جلاله في الكتاب. وإن كان بباطل فبلغه فسره فقد صار مسرورا بالكذب، وهذا نقص شديد. وأما لوم الناس إياه فإن كان بحق فبلغه فربما كان ذلك سببا إلى تجنبه ما يعاب عليه، فيكون هذا عونا له على اكتشاف خطئه واجتنابه، وذلك فضل له وخير، وهذا حظ عظيم، حظ أي نصيب عظيم. ولذلك فإن الحظ العظيم قد يكون في أمر الآخرة وقد يكون في أمر الدنيا. فقد قال الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمن كان ذا سعد عظيم ينال به الانتصار على نفسه بهذا المستوى، فيستطيع أن يحسن إلى من أساء إليه، فهذا حظ عظيم. لا يزهد فيه إلا ناقص، لا يزهد فيه باكتشاف خطئه ونقصه إلا ناقص، لأن الناقص هو الذي يريد ستر ما فيه من النواقص ولا يقر بشيء منه. أما الكامل فهو الذي إذا نبه إلى خطأ أي كان أقر به. ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في كتابه في القضاء: ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقد قال أحد علمائنا: ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤب لا ولا عليه ملامة. إنما المخطئ المصيبا إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه. حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطأ وتنفي الملام. فإذا أخطأ الإنسان ليس هذا عيبا لأنه غير معصوم، لكن العيب أن يكتشف الخطأ فلا يرجع عنه، لذلك يقتضي أنه شيطان أخرس يركب رأسه على خطأه وباطله. وإن كان بباطل، أي كان ذم الناس له بباطل، فبلغه فصبر اكتسب فضلا زائدا بالحلم والصبر، وهما من أعظم صفات النفوس أن يكون الإنسان حليما صبورا. وليس معنى هذا أن الإنسان دائما الأفضل له أن يعفو عن كل من ظلمه في كل الأحيان، بل لاحظوا أن الله جعل لذلك ميزانا لسورة الشورى، فقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فإذا هذا في الكفة الأولى، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذا في الكفة الأخرى، إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئة سيئة منهم. ثم رجع إلى الكفة الأولى، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ثم بعد ذلك رجع إلى الكفة الثانية، لا في نعم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ثم رجع إلى الكفة الأولى، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. فهذا ميزان. وقد قال مالك رحمه الله يعرف المكان الذي يحسن فيه الانتصار بحال المعتدي، فإن كان من أهل الفساد وغلب عليه فالأفضل عدم العفو عنه، الأفضل مؤاخذته هو عدم العفو عنه ليجزر ذلك عن الوقوع بأعراض الناس. وإن عرف من حاله أنها زلة وهفوة فالأفضل العفو عنه مطلقا، أقل ذويات عذرات وهكذا. ولذلك يقول الحكيم فبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان، صفحنا عن بني ذهل وقلنا القوم إخوان عسى الأيام أن يرجعنا قوما كالذي كانوا، ولما صرح الشر وأمسى وهو عريان ولم يبق سوى العدوان دلناهم كما دانوا. فبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان. ولذلك قال وإن كان بباطل فبلغه فصبر اكتسب فضلا زائدا بالحلم والصبر، وكان مع ذلك غانما لأنه يأخذ سيئات من ذمه بالباطل، فإنه يكتسب سيئات الآخرين. فبعض الناس مسلطون على ما عملوا من الحسنات يهدونها لغيرهم، فيكتسب غيرهم حسناتهم وتأتيهم غنيمة باردة لم يتعبوا فيها ولا يبذلها رياءهم ولا سمعة ولا ينقصها شيء من المنغصات، لأنها هديت إليهم هذه الحسنات. وذلك أن كثيرا من الناس جبلوا على تتبع العورات والبحث عن الزلات والأخطاء وهم يتتبعونها وهي بغيتهم. وقد حصل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه قصة عجيبة، فقد كان في مجلسه يقرأ عليه فتح الباري الحافظ بن حجر بشرح صحيح البخاري، ولديه أحد الأعراب وهو جالس يسمع الكتاب يقرأ، فمر القارئ بموضع أول فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله صفة من صفات الباري جل جلاله على مقتضى الأدب، فشغب الأعرابي وصاح وقال هذا خطأ منافي الأمر. فقال له الشيخ اسكت فما أنت إلا كالذباب لا يقع إلا على القدر. من أول المجلس وأنت تسمع العلم الصحيح الطيب المبارك فيك ولم تتحرك أي حركة ولم تستجب لشيء، حتى إذا جاء خطر واحد صغير في مقابل هذا العلم الكثير شغبت به وصحت. فقال اسكت فما أنت إلا كالذباب لا يقع إلا على القدر. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله زلات العلماء أقدار وهم بحار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلل. وتقصد الإنسان لكشف الستر عن الآخرين هو مدعاة لأن يكشف الستر عنه، لأن من تتبع عورة امرئ مسلم ليفضحه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. ولذلك قال أحد العلماء في ذكر المتتبعين للزلات: إن يعلموا الخير أخفوه، وإن علموا شرا أذاعوه، وإن لم يعلموا كذبوا، فلهم ثلاث صور: إما أن يعلموا الخير فمهمتهم إخفاؤه وستره والتدليس عليه وتكذيبه، وإما أن يعلموا الشر فمهمتهم إشاعته وإذاعته، وإما أن لا يعلموا شيئا لا خيرا ولا شرا فحينئذ مهم بضاعتهم الكذب إن لم يعلموا كذبوا. وكما قال الآخر: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا عني، وما سمعوا من صالح دفنوا، صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به، وإن ذكرت بسوء عنده أذنوا. اتفقت آذانهم. فلذلك قال: وكان مع ذلك غانما، لأنه يأخذ حسنات من ذمه بالباطل فيحظى بها في دار جزائه في الآخرة أحوج ما يكون إلى النجاة بأعماله. وهذا الموقف عجيب جدا، لأن الإنسان إذا تذكر أن أمامه الميزان له كفتان ولسان، فإحدى الكفتين توضع فيها الأعمال الصالحة والأخرى توضع فيها الأعمال السيئة، فسيكون حريصا جدا على ترجيح كفة الحسنات ولو بدارة بأقل شيء. انظر إلى نفسك وأنت واقف وأمامك الميزان له كفتان ولسان، وأنت تتذكر قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. فلا شك أنك حريص جدا على ما يذقل كفة الحسنات، وأنت مضطر إليه محتاج إليه مس الحاجة. فلذلك قال: وكان مع ذلك غانما، لأنه يأخذ حسنات من ذمه بالباطل فيحظى بها في دار جزائه أحوج ما يكون، أي في حال هو أحوج ما يكون به إلى النجاة بأعماله لم يتعب فيها. هذه الأعمال طعمها حلول، لأنك ما تعبت فيها ولا نصبت بالحياة، ولا ينقصها ديار ولا سمعة، فهي غنيمة باردة. لذلك قال: بأعمال لم يتعب فيها ولا تكلفها، وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا مجنون كذلك. وأما إن لم يبلغه، من لم يبلغه مدح الناس له أصلا، لم يبلغه سواء كان بالحق أو بالباطل، سواء كان بالمدح صادقا أو كاذبا، فكلامهم وسكوتهم سواء، كل شيء لم يبلغك فلم تستفيد به ولن ينفعك. وليس كذلك ذمهم، فذمهم أيضا سواء كان بالحق أو بالباطل إذا لم يبلغك فأنت مذاب على كل حال، لأنهم أكلوا غيبتك وأذوا، كيف تكون مذابا على ذلك؟ فلذلك قال: وليس كذلك ذمهم إياك، لأن إياه لأنه غانم للأجر على كل حال بلغه ذمهم أو لم يبلغه. فإذا ذكر هنا ذم صور، فالمدح إما صادق وإما كاذب، وكلاهما إما أن يبلغ إليك وإما أن لا يميل إليك، والذم كذلك إما صادق وإما كاذب، وكلاهما إما أن يصلك وإما أن لا يصل إليك. والفرق بين الصور واضح فيما ذكر. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.